لا نزال نقرأ في باب ما جاء في الكهان ونحوهم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتيان الكهان كما في مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت يا رسول الله أمورا كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان، قال: فلا تأتوا الكهان. ثم بين المؤلف رحمه الله حكم من يأتي الكهان والعرافين، فقال: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. ومسلم رحمه الله رواه بدون قوله فصدقه بما يقول، وهذه الزيادة عند أحمد فقد روى الحديث بها. وخالف الإمام أحمد محمد بن المثنى كما في مسلم، وصدقة بن الفضل المروزي كما في التاريخ الأوسط البخاري، وأبو بكر محمد بن خلاد الباهلي كما في الحلية يا أبي نعيم وتاريخ أصبهان. فرووا الحديث عن يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بدون فصدقه بما يقول. وقد تابع يحيى بن سعيد القطان بدون ذكر هذه الزيادة عبد الله بن رجاء كما في التاريخ الأوسط البخاري. فعلى هذا فالحديث بغير هذه الزيادة أرجح لكثرة من رواه بغير الزيادة، ومنهم الإمام مسلم رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا، وسيأتي في كلام البغوي أن العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، وقيل هو الكاهن. لا يسلم العراف من ادعاء علم الغيب. قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء عله يصدق أو أنه مرتاب في أمره لم تقبل له صلاة 40 يوما، أي أنه لا يثاب على هذه الصلاة ولا يؤجر عليها، مما يدل على أن صنيعه كبيرة، ولكنها مجزئة ولا يلزم بإعادتها. قال النووي كلاما معناه أنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه، ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة 40 ليلة، إعادة صلاة 40 ليلة، ولكنه خاسر كونه لا يؤجر على هذه الصلاة. ويستفاد من هذا النهي عن اتيان الكهان إضافة إلى النهي الصريح الذي تقدم في حديث معاوية. وقال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود، وأيضا من رواه الترمذي والنسائي الكبرى وابن ماجة وأحمد وغيرهم من طريق أبي تميمة عن أبي هريرة، من طريق حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة، وحكيم قد أنكر عليه هذا الحديث فضعف الحديث البخاري والنسائي وأبو علي النيسابوري وغيرهم كما في الفتح. وأبو تميمة قال البخاري: ليس له سماع من أبي هريرة، ولكن للحديث طريق أخرى وهي التي بعدها. وشاهد عن جابر بل له شواهد يرتقي بها إلى درجة الاحتجاج، فهو صحيح لغيره لما له من شواهد. قال: وللأربعة، أي أصحاب السنن الأربعة والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا، في زيادة العراف، فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من طريق خلاس ابن عمر عن أبي هريرة ولم يسمع منه. وقد جاءت زيادة محمد بن سيرين مقرونة بخلاس ابن عمر عند الحاكم، والظاهر عدم ثبوت هذه الزيادة لأن الحاكم رواه من طريق الحارث بن أبي أسامة، وليس لهذه الزيادة ذكر في مسنده كما في الإرواء. والخلاصة أن هذا الحديث وإن كان منقطعا يشهد له ما قبله ويعتبر شاهدا لما قبله، وأيضا من شواهده حديث جابر عند البزار وسنده حسن. قال المصنف رحمه الله: ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، رواه أبو يعلى وأيضا البزار عن طريق أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن ابن مسعود به، وأخرجه البزار والطبراني من طريقين عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عند الطبراني وعن همام عند البزار كلاهما عن ابن مسعود به، وهذه أسانيد صحيحة. وقد روي مرفوعا أي عن ابن مسعود، إلا أن الدارقطني رحمه الله قال في المرفوع غير محفوظ، ولكن ثبت موقوفا وهو شاهد لما تقدم. ولفظه عند البزار: من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ونستفيد من مجموع هذه الأحاديث أن من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول في ادعائه علم الغيب أنه يكفر بتصديقه كفرا أكبر، فكيف بالكاهن أو العراف؟ فكفره أعظم. أما إن لم يحصل تصديق مع سؤاله فلا تقبل له صلاة 40 يوما وهو آثم. بعضهم قال ارتكب كفرا دون كفر ولم يبلغ الحد الكفر الأكبر إلا بالتصديق والعياذ بالله. فإتيان الكهان والعرافين على ثلاثة أقسام: من أتاهم سائلا علهم أن يصدقوا أو كان مرتابا في أمرهم، هذا آثم ولا تقبل له صلاة 40 يوما. ومن أتاهم مصدقا هذا يكفر كفرا أكبر. ومن أتاهم مختبرا ليفضحهم ويبين ما هم عليه من الكهانة ومن ادعى علم الغيب والباطل فهذا جائز، بل قد يكون مستحبا، بل قد يكون واجبا عند من كانت عنده القدرة على ذلك. ودليل ذلك إتيان النبي صلى الله عليه وسلم بن صياد وهو كاهن من الكهان، فسأله عن الدخ وغير ذلك، فقال له فأجاب قال الدخان، فقال له اخسأ فلن تعدو قدرك. ففي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر أخبره أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، والأطم أي بناء مرتفع، وقد قارب ابن صياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال لابن صياد: تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه وقال آمنت بالله وبرسله. فقال له ماذا ترى؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد هو الدخ أي الدخان سورة الدخان. فقال اخسأ فلن تعدو قدرك أي أن هذا ما بالكهانة. فقال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. فقال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنقه أي هذا الدجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكنه أي الدجال الأكبر فلن تسلط عليه لأن الذي يقتله عيسى بن مريم وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. وقال سالم سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع يعني في قطيفة له فيها رمزة أو زمرة. فرأت أم بن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل أي النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يسمع كلامي شيئا. فقالت لابن صياد يا صاف وهو اسم ابن صياد هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فثار ابن صياد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بين. وقال شعيب في حديثه فرفصه رمرمة أو زمزمة فرفضه رمرة يعني صدرت منه رمرمة أو زمزمة كلام لا يفهم. الشاهد أن ابن صياد كاهن من الكهان أتاه النبي صلى الله عليه وسلم ليفضحه ويبين ما هو عليه من الباطل والكهانة والحمد لله.